Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بيسعدنا ان نستضيف ابرز قيادات دارفور في معسكرات النازيين، القيادي في معسكرات جنوب دارفور حسن ابو الشراتي، والقيادي في معسكرات وسط دارفور الاستاذ الشفيع عبد الله، وفي شمال دارفور الاستاذ الطاهر اسماعيل، وفي معسكرات قرب دارفور الشيخ النور، عشان يحكوا لنا عن تصوراتهم في موضوع العدالة. ما هي أولوياتهم في هذه المرحلة؟ هل هي أولويات السلام؟ هل هي أولويات العدالة؟ هل هي أولويات المحاكمات الداخلية أو محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية؟ ماذا يرقب هؤلاء النازيين؟ هذه هي النقاط التي نتمنى أن نسمع آراء هؤلاء القيادات فيها. فأهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. في الأول نسمع للأستاذ أبو الشراتي، فأهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
ممكن تبدأ طوالي تدينا فكرة عن هو العدالة ذاته معناه وشنو بالنسبة لكم، أو أنتم بتفهموا كيف يعني؟
أولا التهيئة لإذاعة راديو دبنجا والعاملين بالاستديو، والتهيئة لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا، والتهيئة للنازيين واللاجئين على وجه الخصوص. كلمة العدالة طبعا في فهمنا نحن كنازيين ولاجئين المنقوبين في المقام الأول نقصد بها دولة القانون ونزاهة القضاء عند جميع المجتمع السوداني، لا القضاء التي تتعامل بالمحاكمات السياسية، بمعنى إذا ظلم الحاكم تركوه وإذا سرق الغني طلع بالبراءة. ثانيا نقصد العدالة محاكمة المجرمين أيا كان نوعه، أي إنسان ارتكب جرما في حد الآخرين يجب أن يحاكم. العدالة في التنمية، العدالة في البنية التحتية، العدالة في التساوي. ونقصد أيضا العدالة إرجاء كل ما سلب أو نحب من ممتلكات المنقوبين، لأن العدالة هي السلسلة الفقرية في الدولة، وهي التي تساهم حل مشاكل المواطنين بالتساوي دون فرض، بعيدا عن العنصرية والجهوية، ولا لمصلحة القضاء في الرشاوي. والعدالة التي ترد المظالم إلى أهلها، حقيقة ده العدالة اللي علينا نعرفه. العدالة ما فيه فرض، العدالة يعني
كويس
لرد المظالم والعدالة. نعم
كويس. في ناس هسي بتكلموا عن عدالة انتقالية، وهسي ناس برضو في جوبا يا هو بيفاوضوا بتكلموا انه وصلوا مراحل كويس في العدالة الانتقالية. انتوا فهمكم شنو العدالة الانتقالية ده؟ هل سميتوا بيو؟ ولو سميتوا بيو فهمكم له شنو؟
والله كلمة العدالة الانتقالية أنا لأول مرة يعني نفهم كلمة العدالة الانتقالية. إذا كانوا هم قاعدين إنه إذا كانت الدولة ماشي بطريقة الظلم وعدم العدالة النظام البائد، والآن هم دايرين من الظلم ينتقلوا إلى العدالة وبعدها سميت عدالة، فنحن نقول حقيقة أن إحنا العدالة نعرفه إنه العدالة البفوض حيبة الدولة، بل علينا نقصد في 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 طعم العدالة. العدالة الممكن يعني تحكم كل من ظلم، العدالة البيامل التساوي يعني بغض النظر. العدالة طبعا في الدولة إذا قالوا سيارة الدولة هي العدالة، لأنه العدالة التي لا تفرق بين الحاكم وبين المحكوم، ده العدالة اللي عنينا عارفينه حقيقة خصوص العدالة. والعدالة اللي عنينا عارفين حتى العدالة التي تلزم يعني حتى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في احترام حقوق الإنسان، ده العدالة اللي عنينا بنفسه كلنا على مستوى السودان، عشان العدالة يكون متساوي. عدالة في حق الأقاليم، العدالة في حق الولايات مثلا، أو العدالة في حق الأرياف، بل علينا بنقصد لا يكون العدالة يعني التنمية في اتجاه معين، والتنمية مثلا في قبيلة في اتجاه بتاعت قبيلة معين، أو التنمية في مناطق بتاعت المسيطر عليها التنظيم معين، ده عندنا نحن كمنقوبين أصحاب المصلحة النازيين واللاجئين، دا لا نسميه بالعدالة أو العدالة الانتقالية، بل إنما يعني بنشير إنه ده ظلم حقيقي. أما العدالة هي التي تساوي يعني جميع مواطنين بالتساوي.
كويس.
هذا ما نعرفه.
كويس. الموضوع طيب بتاع المحكمة الجنائية ده الليلة، الرأي العام بالنسبة لكم أنتم كنازيين، الرأي العام شنو؟ إنه إذا كان الحكومة ده قرر إنه يحاكم بشير في السودان، يعني الموقف بتاعكم شنو في محاكمة الناس المطلوبين للجنائية؟
والله حقيقة نحن بالنسبة للمحكمة الجنائية السودية يعني من منذ يوم الأول إلى الآن نحن كمنكوبين نازيين واللاجئين، الأسماء الوردت في حقها الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية نحن في فهمنا إنه يتحاكموا في المحكمة الجنائية الدولية. ليه؟ لأنه حتى اللحظة حتى بعد تغيير النظام وبعد ما يستلم شايف إنه ما في أي عدالة. إذا كان هناك عدالة في السودان، عدالة أول حاجة، لأنه العدالة في السودان لا ممكن أن تكون هناك عدالة في السودان إلا إذا استمرت السلام الشامل على مستوى ربوع العنصريات بقي ما في، والمصالحات تمت، والسلام شامل عامة البلاد، وحصل انتخابات نزيهة وحرة، وبعد ذلك جاءت الحكومة الديمقراطية عبر الصناديق الاقتراع دون يعني سرقة الصناديق، بل إنما يعني بمنطلقة الديمقراطية. ثم بعد ذلك لما حتى يعرف المواطن السوداني هناك في دولته قضاء عادل، ممكن هنا نقول إنه كل المجرمين إنه يتحاكموا داخل السودان. لكن الآن ما في كلام زي ما في، العدالة ما في. إذن أن هنا في المبدأ الأول المجرمين يجب أن يتحاكموا خارج السودان. المبدأ الثاني هناك كثير من المجرمين ارتكبوا في حق الإنسانية، وهذين ورد أسمائهم وهذين لم ترد أسمائهم. إذا كانت هناك قضاء عادل ثم بعد ذلك تتم شنو؟ القضاء داخل الوطن. ما في زول بفضل القضاء خارجي من الداخل، من الداخل الوطن. لكن على الأسف الشديد لعدم نزاهة القضاء في الوطن، هذا الذي يجبرنا نحن كمنقوبين أصحاب المصلحة أن نطالب المحكمة الجنائية الدولية أن تتم القضاء خارج البلاد.
كويس. في ناس هسي بيقولوا يا أخي عمر بشير ده ما هم خمسة بس ناس المطلوبين للجنائية ده، خمسة بس، وإنه لين دارفورين ده دايرين عمر بشير يحكموا في لهاي، أهميته شنو بالنسبة لكم أنتوا كضحايا؟
أهمية بتاع محاكمة المجرمين في المحكمة الجنائية، أهمية بتاعته إنه يعني عبرة للآخرين، لأنه قضاء الآن شغالة في السودان، القضاء منحاز للمرتكبين الجرائم. وشوف حتى أنهيج من القضاء بتاعة الأحداث اللي حصل في الجنينة، أين محاكمته؟ ما حصل. يعني الأحداث اللي حصل في أثناء ثورة ديسمبر، وين فك الاعتصام؟ القضاء بتاعته وين؟ الأحداث اللي وقعت في ميرشينغ وفي مناواشي حتى الآن ما في أي قضاء ماشي، بس البرنامج مسيس، كل ما وقع حادث بخش في برنامج بتاع التسيس. عشان كده الشاب الدارفوري المنكوب على عامل لمدة 15 سنة، يا جماعة ناس الخرطوم عشان الرقيب ده سيجارين بيسبوا للحكومة وبيسبوا للحزب اللي كان منتمين له، ده في مشكلة الرقيب. وحتى الآن ما رايق الإنسان الفقد في أسرته كلها، في ناس في أسرة بتاعهم انتهوا، يعني أسرة كاملة المبنية أكثر من 40 شخص فضلوا 3 نفر أو 7 نفر. ما رايق الإنسان لأنه عشان ما يحكموا له بالعدالة، لازم إنه مفهوم المنكوبين الموجودين في دارفور لعدم وجود العدالة في دولتهم الحبيب أرادوا يعني محاكمة المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية. فلذلك إنه عشان يكون عبرة للآخرين لابد من أن يكون هناك محاكمة خارج السودان. وإذا جاءت ديمقراطية في بلدنا فنحن من ندافع المواطنين أن يكون القضاء داخل. أما الآن ليس لنا قضاء حتى الآن، والسودان ليس بمعروف إلى أين يتجه. الذين يتكلمون عن عمر البشير وغيره وما إلى ذلك، هم ما فقدوا أي حاجة، هم فقدوا الكهرباء والرغيف. لكن في ناس فقدوا الكهرباء منذ تأسيس بتأسيس السودان عبر الرئاسة مثلا رئيس الدولة وكذا، فقدوا الكهرباء وفقدوا أي حاجة، فقدوا كل ما يستحقه المواطن. زائد على ذلك تم إبادة الجماعية ونهوهم من أرضهم وحجرهم، وبعد حجرهم ذاته من المنظمات الإنسانية كان يدوهم يأكلوا، والاعتداءات والاختطافات والدفع الجزية كل حصل في المجتمع المسلم داخل الوطن الحبيب. والظلم السلطة يعني قاعد متفرج. عشان كده ده الحاجة إنه بيخلي مواطن ما يرجع، وإن كان الدولة في حد ذاته الحكومة البائدة الفاس والحكومة العكسي موجود، أنا بقى كان يعمل النموذج لأهل دارفور. هسه في زوج جاي يتذر لأهل دارفور؟ ما في أي زوج جاي يتذر. كان الأخ برهان والأخ حمدتي برغم إنه هو دارفوري، انه دارفور اذا غيبوه معه كان من المفترض يكون في نموذج كبير جدا جدا عبر وسائل الاعلام او داخل السودان. الناس اول حاجه السلطات وحتى رئيس مجلس الوزراء عمدو يجب ان يتلي غرار او يتلي اعلان رسميا يعتذر للشعب دارفور العانى في الفتره دي كله. والناس كانوا يكذبوا, الناس انطلوا في الشوارع وسقطوا الحكومه. كمان نسبه 80% ما مصدقين الاحداث اللي ما فيها فوتوشوب وخواجات شغالين وذيل ابناء دارفور. واليوم وصل اليه يلا دي المساله. اهل دارفور يا جماعه لهم الحق, حتى اللحظه ما لقى الشرب ما قادر يلقوا الفحص. الناس بدلوا عشان المظاهرات والرغيف الباطلة عشان المظاهرات. انا هنا عندنا ناس في مؤثرة النزول شغل اسمه كهرباء, حياتهم دي كله ما عارفين, حياتهم دي كله شغل اسمه كهرباء اللي كان مشى في قرية في مدينة كبير بدك عبر الطريق بدك شافه بيت. وما بال الانسان مظلوم طولة حياته. في ناس من ولدون لما عمرهم الان بيجي 80 سنة شغل كهرباء ما عارفين. عشان كده انا اقول شعبي دارفور شعبي يحب للسودان خير ويحب لأهل السودان خير بمختلف قبائل بتاعهم الموجوده, لكن لا يقبل الظلم على الاطلاق. وهذا الكلام لا يعني انه انا لما دايرين المجرمين اللي عشان يعاقبوا يا جماعه الدوله حتى ممنوع. هذه الدوله حتى مدح النظام الباقي عندما الواحد يقول ان المجرمين اللي يحكمون في المحكمه الجنائيه الدوليه وبعدين يا جماعه عليهم ان يعرفوا انه حكم بتاع المحكمه الجنائيه الدوليه اذا في عداله في البلد هنا لا تكون اخف من الحكم في داخل البلاد, لانه في المحكمه الجنائيه الدوليه ما في حاجه اسمه حكم الشنغن بالاعدام. لكن في البلد ده في ناس شباب في 2004 و7 و2000 في كم من الناس هنا كانوا قوم. عشان كده المحكمه الجنائيه الدوليه ما يقولوا ناس يعملوا ده منصوريات ده لا في اي انتريه, بل انما شعب دارفور يحبون للعداله. الذين ظلموا السودان مليون من المربى وفصلوه لجنوب السودان دارين انه الناس دي يحكمون ليكون عبره للظالمين الاكثر موجودين وبيعتدوا على البشر وبيقتلوهم. اين الاقتصاد السوداني؟ اين مؤسسات الدوله؟ دوله 30 سنه الناس دي لما جو في التغيير ده عشان يحكموا لقوا ما في اي مؤسسه, اي مؤسسه تابعه للدوله مسجل باسم الفرد. عندما هم ذهبوا الى سجن كوبر وطردوا من الناس طردوهم من كراسي السلطه خلاص كل مؤسسات الدوله ذهبت بهم والدوله ما بين شفاجي جور في نهار. اذا موقف بتاع اهل دارفور ده رساله بالنيابه عن النازحين واللاجئين. ما عندنا كيديات في اي قبيله على مستوى دارفور ولا عندنا كيديات في اي تنظيم على مستوى دارفور. مشكلتنا نحن مشكله ناس ظلموا الدوله دي وظلموا الشعب ويجب كلهم ان يقوفوا معنا يعني صفا واحدا حتى يعني نجيب السلام الشامل والحب والوئام والود في الدوله الهديد كما كنا زمان ايام السلاطين. نحن نطلب ذلك ويكون كما كان الان اوروبا يعني الولايات المتحده وغيره واسيا وغيره. الناس المرتاحين لجنوا لانه حكامهم ما قادرين يظلموا الظالم ده بالنسبه لنا علينا لو شقيق داري ما ممكن انه الناس تتعامل به. المحكمه الجنائيه الدوليه تتم في المحكمه الجنائيه الدوليه, واذا جاءت العداله في الدوله خلاص نحن مع عدالتنا في الدوله.
تشكر اخوي.
شكرا. بارك الله فيك.
أعزائي المستمعين, ده كان القيادي في معسكرات النازحين حسن أبو الشراتي بحكي عن تصوراتهم لمسألة العدالة وأولوياتهم وماذا يرقبون وماذا يتوقعون في هذه المرحلة. ومن هنا ننتقل إلى القيادي في معسكرات النازحين في شمال دارفور في معسكر كساب القيادي إسماعيل الطاهر. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ إسماعيل الطاهر في راديو دبنجا.
ودارين رأي الناس الضحايا إنه هم ياتوا عدالة دارينه, هم دارين عدالة بتاع تعويضات, دارين عدالة بتاع محاكمة للمجرمين, دارين ياتوا نوع بتاع عدالة.
أولا جزاكم الله خيرا. نحن نشكر أخواننا إذات الدبنجا لإهتمامهم الخاص بحموم الناس وإهتمامهم الخاص بالنازحين وبالضحايا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعينهم في الخدمة هم بيقدموه. نحن خاصة فيما يختص بالعدالة نقول إنه العدالة ده الميزان والعدل ده هو أساس الحياة وحساس حياة الناس. وإن عدمت العدالة أثناء الحرب في دارفور والناس تعرضوا لانتحاكات كثيرة منها القتل والنهب والصلب والاغتصاب والحرق, وده يعني خلاص أكثر قلوب الناس كلهم. ووصلوا الناس الآن ما متوفر لدينا أي ثقة من نوع بتاع في العدالة الموجود في الدولة. أن إحنا كنحزيهين محتاجين أولا للعدالة, إنه مجرمية الحرب اللي قتلوا الناس نصافا وناس مدنيين وعزا من السلاح وحرقوا لهم بيوتهم ونهبوا أموالهم وصلبهم إنه ذلك يتقدموا للعدالة. والآن العدالة اللي هنا دايرين السودان الآن أنا ما بعتقد إنه فيها العدالة الكافية الممكن تتوفر فيه العدالة ويكون فيه سيادة الحكم القانون حتى إنه كل زول يأخذ حقوقه. وعليه يجب إنه مجرمين الحرب يأخذوا جزاؤهم ويمشي للمحكمة الدولية إنه يتحكموا ويأخذوا جزاؤهم.
سميتوا بحاجة اسمه عدالة انتقالية دولة ما سميتوا به؟ تبارو شنو يعني هو شنو عدالة انتقالية ده؟
هو إنه الناس يتصل في عدالة الرب للناس اعتبارياتهم في ناس المجرمين يأخذ حقوقهم في إرهابهم في نهاية الحكم ويكون في تعويض للناس المتضررين وللضحايا.
عدالة انتقالية ده جوك الناس في معسكر ولا سميتو في دبنجة ولا سميتو وين؟
والله صحيح في جزء منهم في ناس جو عملوا ورش في فترة من الفترات لكن ما كان جراءات كافية إن المسألة دي تنزل لكل القواعد اللي تحت وكل القاعدة يعرف أي زول يعرف حقوقه ويعرف العدالة الانتقالية ويعرف إنه العدالة الانتقالية هي شنو وبتتقسم لأعطوا أقسام يعرف مدير الحرب تتحكم كيف حقه يرد كيف رد الاعتبارية تبدأ كيف سيادة حكومة القانون في الدولة حتى هو يعمل ده كيف ده كلها كان محتاجة إلى ورش إنها تنباح تحت لكل القواعد التحت وكل إنسان يعرف حقوقه ويعرف كيف انه هو يعمل في ظل العدالة.
طيب الرأي العام بتاع النازحين يعني شنو؟ هم بميلوا على شغل بتاع مصالحات وشغل بتاع تعويضات ولا بميلوا على شغل بتاع العدالة المحاكمات؟
اولا احنا كنازحين وكسودانيين والله نحن لسنا طلاب حرب، احنا ناس دعاة سلام ونريد أننا نتعايش كشعب سوداني، لنا علاقات مع كل الأسر ولنا دماء مع كل الأسر، نحن دايرين مصالحات ودايرين عدالة في المصالحات ذاته، لأنه إذا زول دايت تصالح معه ده إذا هو ذاته بيعترف بحقوقه بحقك أنت عليه هو وهو بيعترف بالخطأ وبيجي بيقعد معك عشان يوصل معك في سلام وفي تصالح بده، لكن إذا هو ذاته متعالي عليه وهو في موقف يعني حتى الآن في انتحاكات جارية فكيف أن إحنا يكون في مصالحات ويكون في جواب أكثر ده برضو في ناس اللي جرائمهم كبيرة ده حتى لو أن إحنا قلنا يصالحهم ويقعدوا دمائر الناس ما بترتع له لأنهم تشوف إن الزر ده مجرم حرب وقتل ملايين من الناس فكيف أنت تقنع كل الناس إنها قلوبها تقبل مثل هذا الشخص يكون موجود في وسطهم ويتمطع ويرتاح وهو صفان دماء الناس.
مجتمع بتاع دارفور ده في ناس بيقولوا مجتمع متسامح شديد ولو لقى فرصة جداً. الشغل بتاع المصالحات بين المجموعات اللي كانوا متحاربة دي يعني ممكن يحصل صلح بين الناس، انتوا موضوع ده تشوفوا لو اتوفرت يعني وضعية كويسة للمصالحات هل المجتمع بتاع دارفور ده تاني ممكن يرجع زي زمان؟
جدا احنا وزي ما انا بطلق احنا والله دعاة سلام ومين ناس الدين وناس صالحات وجاهزين كل القبائل على مستوى أقليم دارفور أننا ممكن نجلس في الواقع وفي الأرض ونعالج كل مشاكلنا، لكن في حاجات معينة مفروض تتم قبل المسألة دي، يعني الانتحاكات مفروض تجيس، عملية السلاح المنتشر في الأرض بينتهي حقوق الناس ده مفروض تجيس، إذا ديل وقفت الناس برضو يبدو الاعتبارية لقادة المجتمع وقادة الإدارات العهدية القدامة لأنه ناس ديل بتمتعوا بالحكمة وبالدراية وبمعلومات كافية أن الأعراف جاهزين يعالجوا مشكلة دارفور ده بكل بساطة وبكل أريحية، لكن في جهات هي لها مصلح في ذلك ما بدوا المساحة للناس عشان يقعدوا يعالجوا المشكلة دي، وفي برضو جهات الحصة هي بتستمر في الانتحاكات وبتستمر في النهب وفي الصلب ودي برضو يعني مجموعات هي ضد الشغل الماشي، لكن كقبائل دارفور وكشعب دارفور لنا قدرة الكافية والحكمة الصاقبة والمعارف بالأعراف وبالتغاليد ممكن نقعد في دار الشجرة ونعالج مشكلة دارفور ده نهائيا ما يكون في أي خلاف.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا أبوي. تبارك.
أعزائي المستمعين ده كان الشيخ إسماعيل الطاهر بحكي عن تصورات النازحين في شمال دارفور وتوقعاتهم في المرحلة القادمة من الحكومة ومن الحركات المسلحة لتحقيق العدالة والسلام في دارفور. من هنا ننتقل لوسط دارفور، وسيدنا المستضيف الأستاذ الشفيع عبدالله عشان يحكي لنا عن أوضاع وتصورات النازحين في وسط دارفور. فأهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا الأستاذ الشفيع.
طيب العدالة ده بالنسبة للضحايا، العدالة شنو يعني؟
علينا قاعدين نشوف العدالة هو إنصاف الضحية من إنصاف الضحية ده قصدنا بالعدالة. أيضا برضو قصدنا بالعدالة إخلاص الجاني من العقاب، إنه الناس اللي ارتكبوا الجرائم ما يكونوا طلقاء ويستمروا في عملية بتاعت ارتكاب مزيد من الجرائم. فلا بد انه يكون في وضع حد لايقاف الجريمه. الوضع بتاعت لايقاف الجريمه بتتوقف في حاله انه المحكمه الجنائيه الدوليه، اول حاجه احنا قاعدين نشوف انه العداله يكون بين مرحلتين. المرحله الاولى مساله بتاعت المحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتحديد ال51 المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه لراس ممر البشير والاخرين الموجودين في سجن كوبا، وجزء منهم المحكمه لسه ما قدمت الطلب فيهم، لا بد ديل المحكمه الجنائيه الدوليه يحكمهم. بعدك انه يكون في عمليه بتاعت المسار الثاني، مسار بتاعت إنشاء المحاكم الخاصة لجرائم دارفور، وده عن هنا ممكن نسميها المرحلة بتاعت العدالة الانتقالية. في اللحظة دي إنه بيكون في بس في لهيبة الدولة، إنه الدولة ما يكون تحت رحمة الميليشيات، الدولة يكون تحت رحمة بتاعت الحكومة الممكن نسميها الحكومة بتاعت الثورة ويحمي الشعب السوداني، وإنه اللحظة دي قد هي يكون محمية على أساس إنه هو يقدم الشكوى بتاعه ضد الزول اللي ارتكب عنه الجريمة. لأنه لازال حتى الآن عن هنا قاعدين نتكلم إنه الموجود سابق العوان، وكون الناس تتكلم عن الضحايا. فمسألة بتاعت الضحايا بيحتاج انه يكون في انشاء محاكم خاصة، ويكون في نيابات خاصة مستغلة، ما يكون مسيسة، يكون فقط مختصة بالشيء حصلت في دارفور. فبعدك انه المسهلين ذاته يجي يعززوا القدرات بتاعت الناس الضحايا في تحقيق العدالة وفي عملية بتاعت كشف الجرائم، بالإضافة الى انه برضو الناس تعرف عن العدالة الانتقالية. وفي اللحظة بيك انه يكونوا في محاميين يساعدوا الناس الضحايا ذاته انه كيف يقدروا يقدموا الشكاوى بتاعهم. وفي مسألة بتاعت العدالة الانتقالية قاعدين نخط انه يكون في محورين، محور بتاعت هو المحور المعنوي. المحور المعنوي قاعدين هنا مسألة بتاعت انه الذول اللي ارتكب الجريمة لابد انه يتم المحاكمة بتاعه محكمة علنية، وبعدك يكون في عقوبات مفروضة عليها. المرحلة الثانية قاعدين نشوفها اللي هي المرحلة المادية. المرحلة المادية برضو بكون في 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 جوانب. الجانب الأولى مسألة بتاعت إنه الناس اللي حصل الطرد أو أن التشريد بتاعهم في القرى بتاعهم، فهم كانوا عاملين ومستغرين في قراهم، وكانوا عندهم ممتلكات، والآن إنه الممتلكات بتاعهم تمت نهبها، إنه يكون في إرجاء الممتلكات المنهوبة من الناس المتشردين اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء. من ثم إنه نجي نشوف الناس دي في المعسكرات إنهم أكثر من 17 عام، فهم يعني باعتبار محبوسين في المعسكرات ما قادرين إنه يعيدوا الحياة بتاعهم. فلا بد إنه يكون في تعويض للجانب ده، تعويضات جماعية وفردية على أساس إنهم برضو يكونوا أعزاء وكرماء، عشان إنه العملية بتاعت الاستقرار يكون بمساهمة. لأنه لو ما الزول ذاته يكون في إنصاف بينه وبين الضحية ويشيلوا من الجلاد ويبدو للضحية حقه، هنا بحث العملية بتاعت التسامح. بعد المرحلة الثالث، مرحلة بتاعت السلام الاجتماعي، إنه يكون في عملية بتاعت ورش للقيادات المجتمعية لمستوى دارفور، ويكون في منظمات شغالة في الجانب ده إنه يعملوا عملية بتاعت تعزيز قدرات القيادات في جانب بتاعت إنه يأهلوا على الناس، لأنه حتى الآن في تفكك للنسيج الاجتماعي، وده جاي بناء للسياسة بتاعت النظام اللي استخدمه في ظل الفروبات ده، خاصة سياسة الفرق تسوت. لأنه اليوم إنه الموجود في نعرات قبلية في صراعات بتاعت الموارد، فدي بجد مؤثر على السلوك بتاعت المجتمع، وخلى إنه يكون في تفكك اجتماعي على مستوى دارفور. فلا بد إنه يكون في تعزيز لقدرات القيادات بتاعت المجتمع الدارفوري، على أساس إنه الناس دي ترجع تعيد صياغة بتاعت التركيبة السكانية على مستوى دارفور. المهور الرابع اللي احنا قاعدين نشوف برضو مسألة بتاعت اللي هو الهوية، ودي بيرجع بناء بالتنسيق مع وزارة الداخلية الموجودة في عملية بتاعت استخراج الوثائق الثبوتية. انه الموجود في دارفور برضو في ناس مستوطنين الآن عندهم مستندات ثبوتية على الأرقام الوطنية بالإضافة إلى المستندات أخرى، فاحنا قاعدين نشوف الناس دي برضو هم أهل دارفور ولا أهل السودان، ناس يعني لدينا أدلة بتثبت في الإطاربة. فلا بد انه الناس دي برضه ينزوا منهم الوثائق الثبوتيه ويرجعوهم في الاماكن هم جو منها، لانه الحكومه السودانيه استغلت الحرب برضه كانت بناء للعمليه بتاعت المتاجره.
كويس. هاتي بالنسبه لكم انتوا سمعتوا بالعداله الانتقاليه دي؟ سمعتوا بها وين؟ وهي شنو بالنسبة للناس؟ يعني الناس فهمها شنو في العدالة الانتقالية ده؟
والله أنا بالجذب يعني من خلال عملية بتاعت العدالة الانتقالية قاعدين نشوف إنه مثلاً في جرائم حصلت ودي بجد معالي أول مرة تحصل على مستوى العالم، حصلت في رواندا 94 لما حصلت الحرب في اللاين اللي كانت مات فوق ملايين الرواندين، يهو بعد ذاك المجتمع الدولي والحكومة الرواندية العملية بتاعت إنه يكون لأنه كان يكون في سلام في رواندا، يهو كون حاجة بيسموها العدالة الانتقالية على أساس إنه يحصل الإنصاف للضحايا ويكون في عملية بتاعت عدم إفلات الجناع من العقاب. فدي من خلال الورش يعني احنا برضو قدرنا نعرف عن العدالة الانتقالية، ايضا برضو اللي هو المنبر بتاع يعني المنابر الموجودة كلها اتحدثت عن العدالة الانتقالية، لكن للأسف يعني احنا لما بنرفض السلام في ظل الحرب بدأ بنرفض بناء لانه الانزمة الحاسة حاليا بتحكم للسودان بتكتب شيدة في الوثائق لكن ما في عملية بتاعة التنفيذ. فالمشكلة ما في الاتفاقيات، المشكلة في انفاذ الاتفاقيات. مثلا ممكن يكون في إسرائيل اتفاقية لكن ما هيتنفذ منها ولا شولة، فلو كانت أصلا في عملية بتاعة تنفيذ الاتفاقيات لكانت حصل السلام عادل وشامل في البلاد. فعلينا مشكلتنا مش إنه من هو اللي بيجيب السلام، إنه كيف يجي السلام. فمسألة بتاعتنا إنه عملية بتاعة كيفية إحلال السلام في السودان، فعملية بتاعة كيفية إحلال السلام في السودان تأتي نخط إنه أول عاجل في قرارات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتصدرت بشأن الانتهاكات في السودان وبالتحديد في دارفور. فبرضه اتكلم عن العدالة الانتقالية واتكلم عن القضايا بتاعت المحكمة الجنائية الدولية. فالجرائم الكبيرة والناس الكبار اللي ارتكبوا الجرائم دي بنشوف إنه يتم محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، إما الناس المجرمين الصغار كمان موجودين على مستوى أرجاء السودان إنه يكون في محاكم خاصة مستقلة، يجب كمان إنه يقدموهم أما المحاكم المستقلة الخاصة في ظل يتوفر الظروف أو يكون في تهية بتاعت مناخ آمن للدهية نفسه، الدهية يكون محمية إنه يتحرك بكامل حريته ويتحدث بكامل حريته بنفس الطريقة. برضو حتى ذول ارتكب جريمة إنه برضو يكون ده الحرية بتاعت إنه يدافع عن نفسه. في ذلك الوقت إنه نحن قاعدين نقول إنه يكون في محورين، محور جنائي ومحور بتاعت اللي هو جبر الضرر. في مسألة بتاعت الجنائي إنه لابد يكون في عملية بتاعت محاكمة رابعة في الناس اللي ارتكبوا الجرائم، وفي جبر الضرر إنه يكون في جانبين، جانب بتاعت استرجاع المنهوبات من الناس اللي نهبوا الممتلكات بتاعه، والدولة والجهات الدولية كمان تتبنى مسألة بتاعت التعويضات للناس اللي كمان اتضرروا في فترة بتاعت عام 2003 لتاريخ اليوم.
يا دول تمام، تشكر أخوي.
شكرا كتر خيرك.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ الشفيع بحكي عن تصورات النازحين في وسط دارفور وماذا يتوقعون في هذه المرحلة من الحكومة الانتقالية ومن الحركات المسلحة. ومن هنا ننتقل إلى معسكرات غرب دارفور، ويسعدنا نستضيف القيادي الشيخ النور عشان يحكي لنا عن تصورات النازحين في غرب دارفور في موضوع العدالة وفي موضوع العدالة الانتقالية وفي عملية السلام الجارية في جوبا وماذا يتوقعون منها. فأهلا ومرحب بك في راديو دبنجا الشيخ النور. ياتو عدالة بالنسبة لكم هو منطقي أو أنتوا شايفين عدالة ده شنوه؟
والله هو العدالة ده ما هو طبعا بيكون زول مظلوم ودائر حق يعني يكون حكم بالعطل ويكون عشان زول يلقى حقه، ده يعتبر عنه ده اللي يسموه عدالة. يعني لازم زول يعني الظلمك لازم يتحاكم محاكمة عادلة، بعد ذلك يكون انت خلاص لقيت حقوقك ودلدل، ما يسمى عدالة يعني.
كويس. انت سميته بحاجة اسمه عدالة انتقالية ولا ما سميته؟
نعم سميته. اي نعم.
عندكم لو فهمكم لو شنو عدالة انتقالية ده؟
والله هو عدالة انتقالية ده طبعا احنا يعني للآن طبعا ما قرينا يعني بالدبت كده هو بالدبت شنو، لكن عدالة انتقالية ده اذا كان يعني يحقق يعني عدالة بطريقة مرضية، يعني اذا كان يعني كم اي زول مظلوم يدو حقه، يعني احنا نتمنى انه يكون يعني ما عندنا مشكلة. يعني بالنسبة لنا أنا قاعد نصمة في عدالة انتقالية في اتجاه بتاع المفاوضات، قاعد نصمة يعني نتمنى يكون عدالة انتقالية، ده ما يكون إذن ساكن، لابد الناس ارتقبوا جرائم ديل يعني يتحاكموا خارج السودان، لأنه نازل قتلوا قريب 300,000 شخص، ما عندهم قانون ذات قال بحكموا في السودان هنا، يعني ما دارين يكون زول يروقنا هنا والناس للآن يعني هم يتآمروا وبيكتلوا للآن حصلوا سنيتوا أنه قبل فترة في معسكر كيرينان وبعده في اتجاهات حتى في مسترة وبعده في غرب دارفور تاني قبل أيام سنين في أجرطانيا برضه يوم بيكتلوا معشين يعني لابد نازل يتحاكموا خارج السودان ما يكون في اسمه يمشي في العايزة يعني كلنا نتمنى يمشي في العايزة
كويس انتو سميتو عدالة انتقالية سميتو بو شنو يعني الكلام سميتو عن عدالة انتقالية هل هو كلام ايجابي ولا كلام سلبي
والله العدالة الانتقالية ده احنا هنا بدت كده ما شفنا غيرنا نسمة بس كان بيقوا في حالة بحقق العدالة بطريقة كويس اننا ما عندنا مشكلة يعني ومن اصلا يعني حركات المواقع كان زمان نزدوها برضه عندهم عدالة مع عدالة ونزدوها شغل لروا وشاجب حمره يعني يعني نتمنى يعني حركات الهسي الان يعني قايدين بتفاوضوا ما يكون سلام جزئي وتقدر بحقق الهدف ده ما يبقى يعني نتمنى انه يكون سلام شامل وكامل ناس عبد الواحد وناس عبد العزيز انا مهلو وناس جبرين وناس يا حميد عبد الله وناس مني كلهم يكون سلام شامل والعادل عشان بعد باقي يكون يتحقق يعني انتوا اذا كان هم لو جو موقف ضعف ما بقدر بحقق شيء
كويس في ناس بيفتكروا انه عداله ده مفترض يدوهم يعني تعويضات شخصية وتعويضات فردية وتعويضات جماعية وفي ناس بيفتكروا انه عدالة ده هو يحاكم الناس اللي ارتكبوا جرائم ده كمواطنين قاعدين نازحين في المناطق ده انت كلام تسمعه كتير ده مواطنين بيركزوا قدر شنو على يعني هم مايلين على انه دايرين تعويضات ولا دايرين محاكمات للمجرمين اللي ارتكبوا جرائم ولا دايرين الاثنين
والله يعني لو ما يعني احنا دايرنا على الاثنين من المبدا كده ناس المجرمين اللي ارتكبوا جرائم اللي يتحاكموا لان يعني احنا اذا كان لو عودونا او حقوقنا لو عدونا مثلا يعني الليله ده الناس يعني نهارا وجهارا فجي ثاني بيشيلوا يعني احنا لازم الناس اللي ارتكبوا جرائم اول هاي يتبذوا محاكمات عادله وبعد ذاك يرجع بعد المحاكمات كمان يعني يكون نزل سلاح وبعد ذاك طرد مستوطنين الجرد ثم بعده بالنسبه للتعويضات فردي وجماعي ده فتره الاخير يعني الناس بيرجع ده يعودهم يعني اذا كان انت لو شلت مال الدنيا ده كله حقك لو رجع دوب ثاني بيشيلوا هم المستفيدين للان قاعدين بحاجه بيشيلوا يعني نودو هنا مثلا لو عداني مثلا انا عشان لي بقر قريب 200 بقره قاعدين 300 بقره شالوا لهم اذا كان انت لو عودوك يعني بشيل بقره بجي بيشيلوا اذا معناه ما في اي قبل تحقيق المحاكم ما يكون تعويض يعني تعويض ده يعني في الأخير يعني
شكرا جزيلا أبوي
أعزائي المستمعين ده كان الشيخ النور بحكي عن تصوراتهم وتوقعاتهم من عملية السلام الجارية في جوبا وعن أولوياتهم في مسألة العدالة وأولوياتهم في مسألة السلام فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بإذن الله نهاية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية، ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
تبدأ مقدمة بسيطة عن التعريف المرض، هو عبارة عن مرض يسبب فيروس الكورونا السام منه كوفيد 19 اللي ظهر مؤخرا في الصين، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي سواء كان الحلق والأنف والفم ولا الرئتين يعني. لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة، فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده. مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت، دي كلهم كورونا. لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاع 2019 اللي هي من العائلة، من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذات سموها كورونا لأنها هي لو رحصت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج، إنها بتشبه التاج في شكلها. وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين، الكورونا 19 دي واحد منها يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني. بس هي بتختلف من ديك من السارز بأنها والميرز بأنها سريعة الانتشار جدا، وده ما كويس. لكن في نفس الوقت قليلة الفتك، يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط يعني. لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرز حوالي 10%، الكورونا 2% يادوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار. بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يادوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم انه تم اعلانها كوباء عالمي ولا بد من الاحتياط والتصرف الصحيح. وبعدين ما نعتمد على الكلام بتاع انه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده، ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات يعني. ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل، وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي، وناس بيقول لك ده فكوه الأمريكان، وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي، وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية، ما ده كله ما بهم يا جماعة. نحن أمام وباء عالمي، وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة، النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالة، وما عندنا نحن خيارات كثيرة. نحن عندنا خيارين بس، إما نساعد على انحسار الوباء، أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره. وطبعا من الأفضل لنا إننا نشارك في الانحسار لسببين. السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة، والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا أنها تعمل شغل مهم جدا. الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة. الجهة الثانية هي المواطن ذاته. الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا أننا نعمل على سيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولية الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة، وافتكر إنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح، لكن برضو على وزارة الصحة إنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإنت تعرف وأنا أعرف إنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة. على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان وعلى استعداد إنهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم إن وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي، وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعة العزل وفتح مراكز كثيرة على الأقل في مدن المعابر. وحتى في الخرطوم لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية، وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة، دي الناس العناية المركزة، وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها وافتكر يجهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض، وديل لابد من عزلهم. لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية وممكن يتم في بيوتهم، دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى، ديل محتاجين لمتابعة، لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين، اللي هو ديل الزينة، ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين، لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل علينا نحن، وهي الوقاية ووقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتفا. البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جدا، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال، لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز، لكن الرزاز لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الترابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من هنا دي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صح بموية وصابون كفاية، يعني موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول موية وصابون كافية جدا. لكن يتذكر إنه على الأقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسلها كويس. أولا الجزء الأمامي من الأصابع، 4 أصابع بتاع كفة اليد، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني دي منطقتين مهمة جدا، والمنطقة بتاعة الضفور، فدي 3 مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الضفور. بعد ذلك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام، دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعاد غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعاد تلبس كمام. لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب وغسيل الأيدي. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة، دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليكها للمواطن وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام، إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذ يعني، بس نتذكر إنه الفيروس زي ما قلت سريع الانتشار لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس. وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين، ما بتصحر حتى عليهم أعراض يعني، يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة. وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزي دي، وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيبقوا كويسين يعني احنا لو اتبعنا الاشياء دي والدولة قامت بمهمتها يمكن ان شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسأل الله انه يعني يكفينا شر الأوبئة وانه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطرة عليه ويحفظنا ويحفظ البشرية.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول، مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
والسادية تدور
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال الحلقة المواطن عبدالله أبوهم في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عشان ما يتحدث لنا عن مشكلة مياه الدلنج ومعاناة المواطن والحلول. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
تحية لراديو دبنجة. درجنا وعودنا هو دائما الاهتمام بقضايا المواطن وقضايا الوطن خاصة في ولاية جنوب كردفان. وما يخفى على ذيل الناس هم الآن في أزمة كبيرة ومتعددة للمناهي. من ضمن الأزمات الآن حادة وبتأثر على المواطن في مدينة الدلنج اللي هي مسألة المويه، ارتفاع سعر البرميل لـ50 ولـ60 والشح يعني في الحصول عليه المويه. ومعروف إنه دائماً من لما تيجي شهر 4 شهر 5 دي الفترات بيكون فيها شح في المويه، وحتى في فترات الخريف وتوفر المويه برضو بنلقى إنه يعني إمداد بتاع المويه ما إمداد بيتناسب مع كمية المويه الموجودة في الخريف أو في المناهل. واستمرار برضو المقرهات البيع التجاري، وزي ما هو معروف إنه البيع التجاري ده هو النهج للنظام السابق، لأنه النظام السابق دري عليه إنه يعني يبيد كل الخدمات الصحية والتعليمية بالنسبة له والموية. النهي ده الآن مستفحل في ظل الظروف، في ظل الحرب الأصل بغولة والردة والرسمالية الطفيلية اللي هي حتى الآن متعددة في السودان. الآن ما في ما يبرر وجود أزمة في الموية. منطقة غنية بخور بحبل، منطقة متوفر فيها مصادر بتاعة الموية، فيها حفير، كل الإخفاقات الموجودة هي جزء من النظام. ونفس الوقت الآن الموية بتمش عبر القاروهات بكميات، يعني الآن الموية هي ذاتها في كميتها مش معدومة، لكن بتستخدم كمورد للهيئة بتاعت الموية هنا في الوقت اللي فيه التجميع بتاع القروش القاعدة بيتم بصورة غير صحيحة، يعني لا 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 في ورنيك، لا في زول متحصل، لا في قروش بتتجمع زي زول اللي ماشي حول لك رصيد. انت ما بتكون عارف، يعني انا متاكد ان حتى الناس المويه هناك ما بكونوا عارفين يعني المويه طلعت قدر شنو، المدخلات بتاعتها قدر شنو. في فتره الفترات كان بيتعلل بانه عدم وجود الكهرباء، الان في ابار فيها كهرباء وابار ما فيها كهرباء. ثاني السبب الثاني هم بيشتكوا انه بيصرحوا بانه الصهاريج بتاعت المويه والمحلات بتاعت التخزين ما كافيه، لانه يتم يعني تخزين امداد لهذا المدينه. وده كله مثلا بتاعت عليها مثلا، هي قضيه القضيه الاساسيه قضيه اداريه. ده اثنين، الجزء المهم في القضية اللي هو إنه من تركات النظام الفات اللي هو مسألة بتاعت التجنيب، ومسألة إنه كل الإيرادات وكل التحصيل القاعد يتم لوزارة رسائم مؤسسة الأمن موجودة، مؤسسة العسكرية عندها، التصنيع الحربي والجمارك عندها، الشرطة عندها، المرور، القضاء عندهم، برضو نفس الكيفية عندك ناس الموية وعندك المحليات. وده الخلل الأساسي، إنه الموالة بتجمع دي مفترض إنها كانت تتم تترجم في خدمة المواطنين، لكن بتمشي التجنيب، بتمشي لمرتبات، بتمشي لشنو. دي مسألة يعني ما في زول بيقدر بخط جدا على وزاد مسألة الموالة دي، يعني الآن لا يمكن أن تجي مراجعة قانوني راجعة، لأن يعني ما عندك مستند عشان تعرف فيه المتحصل كم واللي انصرف فيه كم. في مشكلة تانية اللي هو أصلاً يقول إنه المصادر ما موجودة، المصادر متوفرة، يعني بدليل إنه عندك آلاف الجناين موجودة على خرب حبيب. الجناين دي الآن في تناكر قاعدة تشيل منها موية. طيب إذا كان أصلاً الجناين دي فيها المنطقة دي فيها موية وفي بحيرة، وفي منطقة هنا برضو ما بعيدة على 5 كيلو من الناحية دي، مويتها غزيرة جدا. في منطقة نهاية الزلط اللي هو منطقة البوق دي فيها كمية بتاعت موية ما عادية حصريا. المنطقة دواكل من زمان الاستعمار، الصحارية الموجودة دي من زمان الاستعمار اللي يبقى 30 سنة و60 سنة الفاتت دي كلها ما في أي خدمات، بل في تقليص وفي ضياع بالنسبة لشنو، بالنسبة للخدمات. يبقى الخلل الأساسي هو الخلل الإداري. ده واحد. اثنين، الوجود السلطة الحاكمة العسكرية في الولاية جزء من الإخفاقات الموجودة، ما في أي شيء. الموية في الدلنج قبل كده كان في 45 كيلو، ده لواحد اسمه الشريف على أساس إنه يعمل توصيلات لهذا الشبكة، عمل 13 كيلو لليلة الشبكة لغاية الآن معروفة، واستلم قروش دي كلها عودة السلطة المدنية. السلطة هي تستلم شنو؟ تستلم الحكم. على أساس إنه بعد ذلك بيتم التصور الكامل وفي نفس الوقت بيتم المراقبة الحقيقية للموارد دي وبيتم المراقبة الحقيقية للخدمات على المواطنين كيف إنه يتم يعني توظيفه وتوصيل المواد في الدنيا المواد بتفرق لكن بقروشك وده جزء من الأزمة الكثيرة الموجودة في الرغيف وفي السكر وفي شنو يعني إذا كان وصفنا إنه إنتاج السكر في كنانة وما جاي من برا بيرتفع برضه عندك المواد بتنتج من تحت الأرض دي زادة لكن في نفس الوقت مرتفعة لأنه المتحكم في الاقتصاد في السودان هو الرأسمالية الطفيلية ولأن الرأسمالية الطفيلية دي موجودة هي المتحكمة في الاقتصاد.
شكرا لك السيد عبدالله أبوهم أحد مواطني مدينة الدلن، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا حول أزمة مياه مدينة الدلن.
مع المواطن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.